بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأن النية يختلف حالها في باب الوكالة عن باب النيابة، فإذا كان الفعل الصادر من شخص من قبل شخص آخر من باب الوكالة فالنية يقوم بها يتعهد بها الموكل للوكيل، وإن كان هذا الفعل من باب النيابة فالنية يتعهد بها النائب مو المنوب عنه. وكذلك الأثر الآخر الذي ذكرناه سابقا، وهو موضوع اشتراط الإيمان في الذابح. قلنا لا بد لتحقيق هذا البحث أن أولا نقول ما هو الفرق، أو سيد الخوئي ماذا يقصد من الفرق، أو بشكل عام ما هو الفرق بين الوكالة والنيابة، وهل الفارق بينهما يسبب كون النسبة بينهما عموما من وجه أو تباينا. وبعد هذا لابد من البحث في تطبيق الميزان الذي نتوصل إليه للفرق بين الوكالة والنيابة، تطبيق ذلك على محل بحثنا، أن محل بحثنا هل هو داخل في الوكالة أو في النيابة، بعد معرفة الفرق الدقيق بين الوكالة والنيابة. وثالثا لابد من البحث في أنه هذا الثاني والثالث بالإمكان تقديم أحدهما على الآخر أو العكس، البحث الآخر هو أنه هل يصح ترتيب هذين الأثرين على النيابة والوكالة، هل يصح أنه إذا كانت العملية عملية وكالة فالنية يكون بعهدة الموكل ولا حاجة إلى شرط الإيمان في الذابح، وإذا كانت العملية عملية النيابة فالنية بعهدة النائب ونحتاج إلى شرط الإيمان في الذابح. لازلنا في البحث الأول، يعني في بيان الفرق بين الوكالة والنيابة. ذكرنا عدة وجوه للفرق بين النيابة والوكالة، وقلنا بأنه الوجه الثالث نؤجل البحث فيه لاحتمال أننا سنختار هذا الوجه الثالث. كان الوجه الأول أن الفارق بينهما أنه بأمر، كان هذا الفعل بأمر من غيره أو بإرادة مستقلة منه، فإذا كان بأمر من غيره فهو وكالة، وإذا كان بإرادة مستقلة منه فهو نيابة. هذا أوردنا عليه بعض النقوض. الوجه الثاني كان عبارة عن أنه إذا كان من باب العبادات فهي نيابة، وإذا كان من باب المعاملات أو القضايا التكوينية فهي وكالة. وهذا أيضا أوردنا عليه بعض النقوص. ثالثا هو الذي قلنا نؤجله وهو كون الوكالة متقومة بإيجاب وقبول، وأما النيابة فغير متقومة بإيجاب وقبول، بل يكفي في صدق النيابة أن يكون قاصدا لهذا الفعل من قبل غيره، سواء كان ذاك الغير قد أمره أو لم يأمره، يعلم بذلك أو لا يعلم بذلك، حي أو ميت، ما دام هذا قاعد ينوي العمل بالنيابة عن فلان من قبل فلان، هذه نيابتهم. الوجهان الأخيران اللذان ذكرناهما بالأمس قلنا بأنه توجد بعض الشواهد في عبارات السيد الخوئي على اختياره لأحد هذين الوجهين، إما الرابع أو الخامس، ولعل المظنون أن مراده هو الرابع، وهو أنه إذا كان الفعل مما ينسب إلى غير المباشر فهو وكالة، وأما إذا كان هذا الفعل ليس مما ينسب إلى الغير حتى وإن أمر به ذلك الغير لا ينسب إليه، هذه نيابة وليس وكالة. فهذا الوجه قرأنا العبارة التي فيها قرينية لعلها قوية على أن هذا هو ما قصده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا الوجه قد يمكن الإيراد عليه بعدة إيرادات. الإيراد الأول أنه ليس كلما نسب الفعل إلى الآمر أو كلما أمكن نسبة الفعل إلى الآمر فالعملية عملية وكالة، بل قد تكون العملية عملية إجارة أو عملية جعالة. يعني حتى الأمثلة التي مثل بها السيد الخوئي هو في هذا الشق، بما مثل في الأفعال التي تصدر من شخص ولكنها تنسب إلى الآمر بها، مثل بمثل الأمر ببناء المسجد، الآن بإيصال الزكاة إلى مستحقه إلى مستحقها، والأمر ببيع الدار بشراء الدار، هذني بعد أوضح وإن كان سيد الخوئي ما أدري ذاكر هذني الأمثلة أو لا. خب هذه كلها وكالة، في حين أنه غالبا لا ليست وكالة وإنما أجرة يأجر على هذا العمل. عمال اللي يبنون المسجد بأمر من صاحب العرصة وبأمر من صاحب المال الذي تصرف على بناء المسجد، هذا الفعل إذن ينسب إلى ذاك. خذ ذاك شنو وكل الرجل العمال، يوكل العمال أو يؤجرهم، غالبا العملية عملية إيجار. وهناك فرق بين عقد الإيجار وعدة فوارق بين عقد الإيجار وعقد الوكالة. أولا عقد الإيجار عقد لزومي لا يجوز فسخه من طرف واحد إلا بالتوافق على الفسخ، بل أو بخيار الفسخ مسبقا ضمن العقد، وإلا عقد الإيجار بطبعه كعقد البيع من العقود اللازمة، بينما عقد الوكالة ليس من العقود اللازمة، بل بإمكان الموكل أن يسقط توكيله. سواء شاء قبل ذاك أو ما أو لم يقبل الوكيل قبل أو لم يقبل يسقط يلغي وكالته. مثل الهبة شلون يجوز استرجاع الهبة بلي رغما على أنف ذاك الموهوب له. الوكالة هكذا. وثانيا أنه في الإيجار في عقد الإيجار أظنهم يشترطون الموالاة بين الإيجاب والقبول، فإذا صار فاصل بالقدر غير العرفي بعد يبطل ذاك الإيجاب. هذا اليوم يقول أجرتك باشر ذاك يقول قبلته، إلا إذا كان هذا الفاصل عرفيا لظروف معينة لشيء معين، أو إذا ومثلا إذا كان بعد سنة يقول قبلته، ما أظن يجوزون يصححون هذا الإيجار. بينما في الوكالة ما يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول في باب الوكالة. وفي باب الوكالة لا يلزم شرعا على الوكيل أن يعمل بمقتضى الوكالة. يقول له أنت وكيلي في بيع الدار، هو الوكيل إن شاء يبيع إن شاء لا يبيع أو يأخر البيع ما دام لم يبطل وكالته. بينما بالإيجار لا يحق للأجير أن لا يعمل ما دام عقد عقد الإيجار، فقد وجب عليه العمل، وجب عليه الوفاء. هذه فوارق عديدة بين العقد الإيجار وعقد الوكالة. وفي الموارد التي عدها السيد الخوئي مما تكون النية بعهدة الموكل، بعهدة من ينسب الفعل إليه رغم عدم مباشرته به، في هذه الموارد وفي هذه الأمثلة كما يمكن أن تكون العملية عملية وكالة، يمكن أن تكون العملية عملية إجارة.
حتى لو كان عباديا،
حتى وإن كان عباديا طبعا هذا قد يكون بأسباب أخرى في بعض العبادات لا يكون وكالة، ولكن الآن إحنا في الموارد المسلمة أنها وكالة يصير. ولكن مو بس الوكالة يصير، بل إيجار هم يصير.
أنا أقصد بأن السيد الخوئي قد استبعد الجعالة والإجارة لأن المورد عبادي، فإذا كان عبادي فيكون وكالة وتصور فيه الوكالة، أما الجعالة والإجارة فلا يتصور فيه يعني في العبادات
في العبادة. بما أنه من الأفعال التي لا تنسب إلى الغير، لو صلى بأجرة هذا لا ينسب إلى من أعطاه الأجرة ومن أمره به، هذا يقول الذي صلى هو هذا الفاعل المباشر، ذاك ما يقدر يقول أنا صليت. الولد الأكبر لو أنه هو لم يصم أو لم يصلي من قبل أبيه ولكن أعطى أجرة للآخرين، فهو الولد ما يقدر يقول أنا صليت عن أبويه، بل يقول أنا أعطيت أجرة لمن صلى عن أبويه. فالفعل عادة لا ينسب إلى صاحب المال أو إلى من أمره، فعندئذ هذا قد نقول بأنه هذا يتحمل عقد إيجار ولا يتحمل عقد وكالة، إذ قد يقال بأن الوكالة إنما تعقل فيما إذا كان الفعل قابل للانتساب إليه هو فيسمى وكالة، أما إذا مو قابل للانتساب إليه لا يسمى وكالة. ولكن فيما إذا قابل للانتساب إليه، في هذا الشق الآن قاعد نعترض على السيد الخوي، في هذا الشق الأول يعني في الأفعال التي تنسب إلى الآمر، في الأفعال التي تنسب إلى الآمر خليش سيد الخوي بس ذاكر الوكالة، فجعل الميزان في أن النية بعهدة من، جعل الميزان أن العملية وكالة أو نيابة. خلي يقول في الشق الأول سواء كان وكالة أو إيجارا أو جعالة، هسه الجعالة هم نوضحها. في هذه الموارد التي يقول عنها سيد الخوئي أن النية ليست بعهدة الفاعل المباشر بل النية بعهدة الآمر، لأن الفعل ينسب إلى الآمر. خب ليش هذا يسمي بالوكالة فقط، ما يسمي إيجار، ما يسمي والجعالة أيضا معقولة، من المعقول أن اللي يريد يبني المسجد يجعل جعالة، والجعالة هم أيضا أكو فرق بينه وبين كل من الوكالة والإيجار. الجعالة أولا أصلا ليس عقدا وإنما إيقاع ما يحتاج إلى قبول. الجعالة هو من طرفه يلتزم بأن من يفعل لي كذا سوف أعطيه كذا، أجعل له كذا مبلغ. خب كل من قام بهذا الفعل بل من دون أن يقبل ثم يفعل، لو أنه فعل هذا الفعل حتى لو لم يطلع على هذه الجعالة حتى يقوم بدور القبول كباقي العقود، إذا قام بهذا الفعل ثم طلع بأن فلانا كان قد جعل جعالة لكل من يفعل هذا الفعل، يقدر يجي طالب يقول له أعطيني جعالتي، مما يدل على أن الجعالة أصلا ليس عقدا وإنما الجعالة إيقاع، مجرد إيقاع. الجعالة تنعقد بمجرد الإيجاب ما يحتاج إلى قبول. فبإمكان من يريد أن يبني المسجد يبني المسجد بعنوان جعالة لهؤلاء العمال، والجعالة هم شكلين، جعالة بدون تعيين المخاطب وجعالة بتعيين المخاطب، هم جائز قال الفقهاء، لأنه تارة اللي يجعل الجعالة يقول كل من فعل هذا الفعل أعطيه كذا مبلغ، وتارة يقول لفلان لزيد من الناس يقول أنت إذا فعلت هذا الفعل ما أعقد وياك إيجار حتى يوجب عليك، ولكن إذا فعلت لا أعطيتك كذا مبلغ. هذا هم جعالة، لكن جعالة على فرد معين، جعالة تارة على فرد غير معين يقول كل من فعل لي كذا، وتارة على فرد معين، حتى إذا كان فرد معين الجعالة تختلف عن الإيجار، يقول لزيد من تارة يقول لزيد بأنه إيجار أنت أجيري أعطيك كذا مبلغ فيجب عليه أن يعمل، بينما إذا جعاله لا يجب عليه أن يعمل، لكن إذا فعل إذا عمل يستحق المبلغ الجعالة. فالجعالة يختلف، هم يختلف عن الوكالة وهم يختلف عن الأجرة عن الإيجار عن عقد الإيجار. فالجعالة أولا إيقاع وليس عقدا، وثانيا ليس ملزما على الطرف الآخر، ليس ملزما على ذاك العامل، ولعله فوارق أخرى. والموارد التي عدها أسيل أخوي رضوان الله تعالى عليه مما تكون النية بعهدة ذاك الغير الذي ينسب الفعل إليه رغم عدم مباشرته به، هذه الموارد كما يمكن فيها أن يكون وكالة، يمكن فيها أن يكون إيجارا، ويمكن فيها أن يكون جعالة، بل قد يكون بمجرد الإذن حتى جعال ماكو، قد يكون بطلب أخوي فعل فعل، لم يفعل لم يفعل، فهنا لا يعقد ويا عقد إيجار، ولا يعقد ويا وكالة، ولا يعده بجعالة، ولكن فد طلب أخوي مجرد يقول له بأنه ما تسوي لي هذا الشيء، ما تبني لي هذا الدار، فذاك إذا بنا هذا شنو؟ هل هو وكيله؟ إذا ما عقد، ما قاصد عقد الوكالة، ولا صاير إجابة وقبول، حتى إجابة وقبول بمبرز فعلي هم، كما إذا صرح بأنه ماكو عقد وكالة بيننا، فحتى الفعل هم ما راح يكون دالا على إجابة وقبول. فهذا أو مجرد إذن، فهذا لا يصدق عليه لا إيجار ولا وكالة ولا جعالة، بل أقول قد تصدق عليه النيابة إذا كان قد نوى هذا العامل عمله هذا من قبل فلان. إن عرفنا النيابة بتعريف أنه كل عمل يقصد به فاعله المباشر أن هذا العمل من قبل شخص ما، هذا أليس يكفي لصدق عنوان النيابة؟ أنا ما أعرف، حسب مرتكزي هكذا، ولعل هذا هو المرتكز المتشرعي العام أو المرتكز العقلائي قبل أن يكون متشرعيا، أن النيابة بمعنى أنه يعمل عملا بالنيابة عن فلان من قبل فلان، سواء بل كان فيه عقد إيجار أو لا. فهذا الذي ليس إيجارا ولا جعالة ولا وكالة قد يكون أصلا نيابة، وفي النيابة سيد الخوي قايل بأنه النية بعهدة نائب، بينما في هذه الأمثلة ليست النية بعهدة النائب. إذن فالإشكال الأول هو أنه لماذا في الشق الأول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه وكالة ولم يذكر البدائل الأخرى عن الوكالة؟ والإشكال الثاني أنه انتساب الفعل إلى الغير، إلى غير الفاعل المباشر، لا ينفي انتسابه إلى الفاعل المباشر، يعني إذا كان هذا الفعل ما دام من الأفعال التي تنتسب إلى الآمر إذن لا ينتسب إلى الفاعل المباشر. خب كان هذا دليلا على أن النية بعهدة ذاك الذي ينسب إليه، أو أن هذا ليس نيابة وإنما هو إما وكالة أو حسب إذا قطعنا النظر عن الإشكال الأول هذه وكالة. ونحن قلنا بأنه يمكن أن يكون غير الوكالة إيجار. الآن نقول في الإشكال الثاني أنه أصلا هذا ليس دليلا على أنه لا ينتسب إليه هو، صحيح ينتسب إلى الغير، ولكن هو هم أيضا يستطيع أن يقول بأنني أنا بنيت هذا المسجد، كما أن صاحب المال الآمر بالبناء يمكنه أن يقول بأنني بنيت هذا المسجد، العامل البني هم يقدر يقول، هم يصح له يصدق عليه أنني أنا بنيت هذا المسجد. وإذن ما دام يصدق عليه أنه هو هذا الفاعل المباشر أنه قد فعل هذا الفعل، فإذن يمكن أن ينوي به النيابة فيجتمع الوكالة والنيابة معا، من المعقول أن يجتمع الوكالة والنيابة معا ما دام أنه منتسب إلى كلا الشخصين، ما دام منتسب إلى كلا الشخصين فمن ناحية يمكن أن صدق الوكالة عليه فيما إذا كان ذاك الغير الآمر أمره من خلال الوكالة، ومن ناحية ما دام هذا الفعل ينتسب إليه هو فلربما ينوي النيابة عن شخص، هسه سواء عن نفس الآمر ينوي النيابة أو عن شخص ثالث، يمكن أن يقول بأنه أنا عملي في بناء هذا المسجد وإن كان بوكالة من فلان، ولكن أنا هم سأكون شريكا في الثواب، وبالأخص إذا لم يعطه أجرة مادية مجرد وكله، فهذا الثواب يريد يهب إلى أبيه، يريد يهب إلى بعض أمواته، وإهداء الثواب تارة يكون بطريقة مجرد أن الثواب ينوي إهداء، وتارة يكون بنية النيابة ينوي أن هذا العمل الخيري الذي عملته أقصد فيه النيابة عن والدي، أقصد فيه النيابة عن والدتي، هاي نيابة. وعندئذ تجتمع الوكالة والنيابة معا، فهل نجعل النية على من؟ على الموكل أو على هذا النائب؟ فإذا كان عباديا فنية القربة على من؟ هذا المفروض بسير الأخوي أن يوضح بأنه إن كان هذا له أمر شرعي استحبابي فينوي التقرب إلى الله بأمره هو، وذاك ينوي التقرب إلى الله بالأمر الآخر. سيد الأخوي لم يفترض إلا أمرا واحدا لمن ينتسب إليه الفعل، فيقول إذا كان ينتسب الفعل إلى الغير فذاك الغير هو الذي ينوي التقرب بأمره بامتثال أمره، وإذا كان لا ينتسب إلى الغير بل هذا المعامل المباشر هو الذي ينسب إليه فقط هو، فهذا المباشر هو الذي ينوي. خب قد يكون هناك هم هذا فيه عنده أمر وهم ذاك عنده أمر، فلأجل استحبابه هو ينوي النيابة عن شخص ما، وهذا استحباب، هذا عمل عبادي، كلاهما ينويان، إذن كل بحسب أمره ينوي. هذه الأمور أغفلت عن كلام السيد الخوي، لم يذكرها، كأنما اعتبر النسبة نسبة تباينية، بينما نجد بأنه يمكن أن يكون إلى جانب، بالإضافة إلى كونه وكالتان، يمكن أن يكون نيابة أيضا. هذا ثانيا. ثالثا، الآن وقت هم انتهى، إيراد ثالث هم عدنا على كلام السيد الخوي، نكتفي والحمد لله رب العالمين.